فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال أول اتصالات حضراتكم، طيب خلونا نتشرف الأول باستقبال الاتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخنا، في ثلاث أسئلة. السؤال الأول، لو أنا توضيت ولمست على الجورب ونمت وفي وأنا نايمة يعني اتخلع فردة أو كده، ده أنا أعيد الوضوء من الأول يعني ولا ممكن ألبسه وأكمل؟ والسؤال الثاني، لو أنا لابسة جوانتي وسلمت على راجل، هل الجوانتي ده يعتبر حائل بيني وبين الراجل ولا برضه ما ينفعش السلام عليه؟ والسؤال الثالث، بإذن الله إن أنا جدة وعندي احفاد وبحكي للاولاد الصغيره يعني حكايات، ففي ناس كبار ممكن احكي له حكايات عن سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا ابراهيم، وفي عيال صغيره بضطر احكي لهم حاجات من عندي كده يعني ما تكونش حقيقيه، فهذا يكون يعني كذب بالنسبه للاطفال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماشي يا حاج. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختنا.
الشيخ
الحمد لله.
معكم موليد.
موليد؟
أيوة.
أهلا، اتفضلي يا موليد.
الله يخليك. بقول لحضرتك يا شيخ، معايا سؤال.
نعم.
أنا معايا فلوس يعني، فجوز بنتي شغال في الأنتيكات والحاجات دي اللي هي بتتحط في الفلل.
كويس.
انا لو اديته جزء شغله وطلع لي منه ارباح كده حلال ولا حرام؟
حاضر
حضرتك، يعني سيبني، لو فيها حرام ابعد، لو حلال وهترضي ربنا اديله الجزء يشتغل بيه.
حاضر حاضر. شكرا. يا اختنا الله يكرمك. حاضر، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ شعبان.
مرحبا، تفضل.
ازي حضرتك؟
بخير الحمد لله، اللهم لك الحمد.
كنت عايز اسألك سؤالين يا شيخ شعبان.
تفضل.
كنت عايز اعرف صيام رجب، هل اول يوم بس ولا الواحد يصوم 3 ايام في اوله؟
حاضر.
وكمان طعام 60 مسكين، عايز اطعم 60 مسكين، اطعمهم ازاي؟ فلوس كام كده يعني؟
حاضر.
شكرا يا شيخ.
اتفضل، الله يكرمك، اتفضل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ شعبان في حضرتك.
الله يكرمك، الحمد لله رب العالمين.
لو أنا دلوقتي بصلي وأنا واقف في الصلاة أو بعد ما خلصت صلاة اتذكرت إن أنا نسيت المسح على الراس مثلا، حاجة في الوضوء مثلا. النسيان ده يرفع عن يصح ولا لازم اعيد الصلاه كانت واقفه اعيد الصلاه تاني؟
حاضر.
الله يبارك فيك، شكرا.
الله يكرمك، تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ شعبان ازيك؟
الله يكرمك، الحمد لله، تفضل.
سؤال عزيز لحضرتك.
تفضل.
معروف ان في المسلسلات اخطاء شرعية كبيرة،
كويس،
لكن في موضوع كده عايز رأي حضرتك فيه.
كويس.
لو اجتمع رجل وامرأة في على في المسلسل او في الفيلم او وتزوجها بينهما رجل يمثل يقوم بدور المأذون ويعقد عقد الكرامة،
أيوة،
كل هذا هزل في هزل في هزل.
أي نعم.
لا المأذون حقيقي ولا الزوج حقيقي ولا الزوجة حقيقي ولا الزوج حقيقي.
نعم.
فما رأي الدين في هذا؟
حاضر.
حاضر يا مولانا.
حاضر يا عمنا، الله يكرمك. حاضر. طيب، أختنا المتصلة الله يكرمها بتقول توضأت ومسحت على الجورب وصلت ونامت، بس لسه المدة المسموح بيها في المسح على الجورب اليوم بالكامل، يعني يوم بليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر، لسه قدامها. لكن وهي نايمة انخلع منها يعني واحدة من الجورب، يعني فردة من الجورب، هل ده يبطل مسألة ان هي تمسح عليه بعد كده، ولا لها ان هي تلبس نفس الجورب تاني وبعدين ان شاء الله بإذن الله لما تتوضى تمسح عليه؟ على العموم المسألة فيها خلاف بين اهل العلم يا اختنا، وجمهور الفقهاء يقولون انه خلع الجورب الممسوح عليه يقطع مدة المسح، يبقى محتاجين نتوضى من اول وجديد لو حبينا نصلي يعني، وبما في غسل الرجلين طبعا، وبعدين نلبس الجورب تاني هو ولا غيره، وبعدين نستأنف بقى مدة من اول وجديد. لكن في الحقيقة هناك اخرون من اهل العلم يقولون انه لم يرد نص ولا دليل شرعي معتبر على ان خلع الممسوح عليه يقطع المدة بتاعة المسح. ليه؟ لأنه لو افترضنا جدلا كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وغيره طبعا من أهل العلم القدامى، يقولون لو الإنسان منا توضأ وأثناء الوضوء مسح على ناصيته اللي هي مقدمة الرأس وأكمل المسحة على العمامة، وبعدين لما جاء يصلي خلع العمامة ووضعها بين يديه كسترة في الصلاة، هل خلع العمامة التي مسح عليها أثناء الوضوء يبطل الوضوء وبعدين يبطل الصلاة؟ طبعا لا، لم يقل أحد من أهل العلم بهذا. طيب لو مسح على رأسه ثم حلق شعر رأسه، هل هذا الحلق لشعر الرأس اللي كنا مسحينه في الوضوء من شوية يبطل الوضوء؟ الجواب لا، طبعا لا يبطل الوضوء. وكذلك لو خلعنا الجورب لسبب أو لآخر فإن خلع الجورب لا يعني أننا يعني أبطلنا الوضوء بتاعنا إذا كنا على طهارة ووضوء. فلو أنت متوضية ولبس الجورب وانخلع الجورب أو خلعتيه لسبب أو لآخر، فإن خلع الجورب هذا ليس معناه إبطال الطهارة والوضوء. لو حبيت تصلي تصلي بنفس الوضوء السابق، إنما لما نلبس بقى الجورب مرة تانية، لو حبينا نلبس بقى جورب مرة تانية يبقى لازم نلبس الجورب المرة التانية على وضوء كامل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب لو أن السؤال الثاني، لو أن المرأة صافحت رجلا أجنبيا يصح؟ لا ما يصحش، بل هو حرام عند كثير من أهل العلم، وقد ورد فيه أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والسيدة عائشة أمنا رضي الله عنها كانت تقول لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا تحل له عليه صلوات الله وسلامه. طيب لو هي لبسة الجواند يبقى الموضوع أخف شوية، لكن مش معنى أنه أخف أنه مشروع أنه جائز، لا أبدا، إنما ده نوع من التحايل. لكن لا شك أن الأمر سيكون أخف نسبيا لو كانت المصافحة بحائل، لكن ليس معنى ذلك صواب هذه الحيلة أن نتخذها أو تتخذها النساء حيلة، أن هي كما يعني يحدث في بعض القرى والريف تجيب طرف الطرحة أو الطرف الخمار على إيدها عشان لو سلمت على الرجل تصافحه من غير مماسة مباشرة. لا، دي غلط ودي غلط، لكن لا شك أنه بالحائل الخطأ يكون أهون نسبيا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤال أختنا الثالث الله يكرمها، عندها أحفاد ما شاء الله ربنا يبارك، وبتسليهم بتحكي لهم قصص يعني من قصص السيرة، سيرة الأنبياء أو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الأحيان لو الولاد كبار شوية ولو الأطفال صغار شوية بتحكي لهم قصص في بعض الأحيان تكون خيالية. هذه القصص الخيالية بتقول يعني ينفع الكلام ده ولا ده نوع من الكذب؟ لا، هذا ليس نوعا من الكذب، إنما هذا نوع من التعريض والتورية. بيقولون كم مرة واحد زمان، ونبدأ نحكي القصة على لسان واحد زمان. مين الواحد بتاع الزمان ده؟ مش متعين، مش شخص بعينه. فهذه رمزية، رمزية في القصة، إذا كنا نريد إن احنا نعطي للولاد فايدة تربوية فما فيش مشكلة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة أم وليد، عندها زوج بنتها ما شاء الله يبدو أنه شغال في يعني في محيط السياحة وكده، ورجل بيبيع الأنتيكات اللي هي بتوضع في الفلل طبعا والقصور والأشياء دي. فهل يجوز لها أن تستثمر شيئا من مالها معه في هذه التجارة؟ والله شوفي، لو هو مكتفي ببيع المباحات ولا يبيع شيئا من المحرمات، طب ايه الشيء المحرمات دول؟ ده التماثيل التي لها رأس، يعني بيبيع تمثال نفرتيتي، بيبيع تمثال خوفو، بيبيع تمثال مثلا غزالة، بيبيع تمثال أسد وحش كذا كذا كذا. ده هذه التماثيل لذوات الأرواح لا تصح، إنما لو بيبيع مناظر طبيعية، مناظر طبيعية زي ما سيدنا عبد الله بن عباس قال عليك بهذا الشجر، الشجر والبحر والشمس والقمر والكلام ده، كل شيء ليس فيه روح، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. فلهو بتاجر في الأشياء التي ليست من المحرمات، ليست تماثيل على صورة ذوات أرواح، ففي هذه الحالة ما فيش مشكلة خالص، حط فلوسك معاه. إنما لو التجارة فيها الكلام ده فالأفضل أن تبرئي ذمتك وتأخذي بالأحوط ولا تستثمري شيئا من مالك معه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه كان بيسأل عما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم غرة كل شهر، غرة كل شهر هجري طبعا، كل شهر عربي. سنن النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام كثيرة جدا متعددة، منها مثلا صيام الأيام القمرية 13 و14 و15 في جميع الأشهر إلا طبعا شهر رمضان، عشان شهر رمضان استغرق الفرض الشهر كله، صيام رمضان فرض. منها مثلا صيام الاثنين والخميس، منها صيام يوم وإفطار يوم، يوم صيام ويوم فطر، صيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومنها أيضا صيام سرر الشهر، سرر الشهر كما قال الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله آخر ثلاثة أيام من الشهر الهجري. ليه سموها سرر الشهر؟ قالوا لأن القمر يستسر فيها، يعني بيختفي، ما يظهرش إلا ضئيل جدا وفي وقت قصير جدا حتى يختفي تماما ويبدأ يولد من جديد مع الشهر الجديد. فكان من هدي عليه الصلاة والسلام صيامه هذه الأيام الثلاثة الأخيرة من ضمن الصيام المسنون المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الصيام أيضا أنه كان يصوم عاشوراء، وكان يصوم تاسعاء أو تمنى أن يصوم تاسعاء مع عاشوراء، وكان يصوم يوم عرفة، وكان يصوم التسع الأول من ذي الحجة على بعضها بما فيها يوم عرفة. ومنها أيضا اللي سأل عنه عمنا السائل الله يكرمه، اللي هو كان يصوم غرة كل شهر، قال غير واحد من أهل العلم كالإمام النووي الإمام ابن حجر عليهما رحمة الله تعالى، يعني كان يصوم أول كل شهر ثلاثة أيام منه، يعني مش غرة الشهر يعني أول يوم في الشهر فقط، بل كان يصوم أول ثلاثة أيام من الشهر الهجري، يستوي فيها شعبان، ويستوي فيها شهر رجب، ويستوي فيها شهر الله المحرم، ويستوي فيها جميع أشهر الهجرية، جميع الأشهر الهجرية ما عدا طبعا شهر رمضان، عشان رمضان ده صيام فريضة. فيجوز أن نصوم وأن نكثر من الصيام في هذه الأيام في شهر رجب، والصيام في رجب اللي هي الصيامات المتعددة اللي ذكرتها لحضراتكم ديت، كما أنها مستحبة في غير رجب فإنها أيضا مستحبة من باب أولى في شهر رجب. وكان أهل العلم يقولون الزرع في رجب والسقيا في شعبان والحصاد إن شاء الله في رمضان. وكان الإمام ابن رجب رحمه الله يقول، هو اللي صاحب المقولة دي، الزرع في رجب يعني بداية العمل الصالح والتعود عليه في رجب، والازدياد أكثر منه شويتين في شعبان، السقيا في شعبان عشان نحصد في رمضان. فيتأهل الإنسان من الآن على الصيام وعلى القرآن وعلى القيام وغيره في رجب ثم في شعبان، ثم يجد نفسه مهيئ جدا في رمضان. فأهل العلم يقولون الصيام في الأشهر الهجرية كلها مستحب من الأيام المسنونة دي، وكذلك في رجب من باب أولى الاستحباب يزيد. ليه الاستحباب يزيد في رجب؟ لأنهم كانوا يقولون رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. فمن زرع في رجب وسقى في شعبان حصد في رمضان، ومن زرع في رجب ولم يسق في شعبان لم يحصد في رمضان، ومن لم يزرع في رجب أهمل الدنيا كلها، بالطبع لن يسقي في شعبان، وبالطبع لن يحصد في رمضان. بل ورد الحديث بشأن الأشهر الحرم في حديث الرجل الباهلي، حديث الرجل الباهلي أيوة طبعا في بعض أهل العلم تكلموا فيه، لكن هناك أئمة من أهل العلم حسنوا هذا الحديث بل وصححه بعضهم أيضا، منهم شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع. الرجل الباهلي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، يعني صم من الأشهر الحرم، صم بعضها واترك بعضها، صم بعض أيامها وافطر وأفطر بعض أيامها. ومن الأشهر الحرم شهر رجب، وهو المتمم للأربعة الحرم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. بل في صحيح مسلم في كتاب الصوم أو في كتاب الصيام أن سعيد بن جبير رضي الله عنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن صوم النبي في رجب، قال ونحن يومئذ في رجب، يعني بمناسبة ان هم كانوا في رجب سأل سعيد بن جبير سيدنا عبد الله بن عباس بمناسبة ان احنا في رجب كيف كان النبي يصوم في رجب عليه الصلاة والسلام، قال كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا كان سؤاله الثاني ولا سؤاله الثالث كان بيسأل عن إطعام الستين مسكين، يبدو أن في كفارة إطعام ستين مسكينة، وبالتالي يسأل عن كيفية الإطعام. أما الأئمة المتقدمون القدامى من أهل العلم فيقولون لكل مسكين نصف صاع من الطعام، نصف صاع زي ما بنطلع كده زكاة الفطر، احنا بنطلع زكاة الفطر صاع عن الفرد، والصاع طبعا في ايام زكاة الفطر بنقول انه متوسط الصاع من ناحية الوزن حوالي 2.5 كيلو. احنا بقى هناخد في الكفارة نصف صاع، يعني حوالي مثلا من 1.25 كيلو. كيلو ربع من الطعام، يعني من الدقيق او من الرز مثلا او من المكرونة او من القمح في الريف، الكيلو ربع ده عن المسكين الواحد. انما العلماء المعاصرين بيقولوا يا جماعة احنا عايزين نريح الفقير شوية، فنعطيه هذا الطعام اللي هو الكيلو ربع اللي بنقول عليه ده، ومعه إدامه. إدامه يعني ايه؟ مع مثلا فرخة، يعني الفراخ يعني، او معه لحم او معه شيء من هذا القبيل، عشان امال هيطبخ بايه؟ يعني يطبخ رز ازاي والمكرونة ازاي والكلام ده. فذا التقدير يا عمنا الوسط ما بين القدامى والمعاصرين. لو اكتفيت بالكلام بتاع الأئمة زمان انه عن المسكين نصف صاع، وده مذهب أبي حنيفة وهو الأنفع للفقير، يبقى كيلو ربع عن كل مسكين. عندنا 60 يبقى معانا 75 كيلو من الطعام، اللي هو الرز بشيلته كده، ولا الدقيق بشيلته، ولا القمح بشيلته، ولا المكرونة بشيلتها، إلى الفقراء والمساكين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمة الله، تفضلي.
ربنا يبارك في حضرتك عودا حميدا إن شاء الله.
الله يكرمك، الحمد لله رب العالمين.
عندي كم سؤال بعد إذن حضرتك.
خيرا خيرا.
طيب، السؤال الأول، يعني لو أنا حابة أراجع القرآن وأنا بصلي فروض وسنن، يعني وحصل ان انا مثلا جيت عند ايه معينه في سوره ما يعني ونسيت كلمه بدايه الايه حاجه وما عرفتش اكمل، ينفع في الرجعه اللي بعدها اجيب في نفس السوره موضع اخر يعني بس بعد الجزئيه دي؟
طيب ماشي،
يعني
انا عديها يعني
اللي انا مش
انا عديها
كده، وفي الرجعه اللي بعدها ابتدي بقى بجزئيه ثانيه بس في نفس السوره.
نعم. طيب، ده السؤال الاول.
السؤال الثاني، يعني لو حصل انا بيني وبين حد مشكله كده وقررت ان انا يعني هسامح وهتكلم هبتدي بالكلام، في نفس التوقيت حصل منهم اساءه ثانيه، فالحقيقه لقيت نفسي مش قادره ان انا ابتدي بالكلام ثاني، ده ينطبق عليه مثلا زي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في اللي بيرجع في صدقته كالكلب يلعق قيئه وعزك الله.
حاضر حاضر.
ده السؤال الثاني. سؤالين جايين في الزكاه. يعني انا مثلا فيها شهريات مرتبطين بيها مع حالات معينه يعني
كويس،
فانا حاجزه مبلغ يكاد يكون كبير شويه للحالات، يعني خشيه ان انا ما يجيليش فلوس بعد كده في الفتره اللي جايه.
ماشي
خلاص. فطول المده دي خطا ولا يعني طلع الزكاه ولا نعمل ايه طالما هي مربوطه باسمهم هم؟
يعني بقائها معاكي يعني. طيب ماشي.
يعني بتطلع شهريات بس هتقعد كم شهر لسه يعني.
ايوه.
طول المده دي ينفع ولا
حاضر.
طيب، حد تاني ظروفه مش قوي، شاب يعني هيبتدي حياته وفي مبلغ ما هيشتري بيها شقه بس متوقف على جزء تاني في المبلغ، يجوز ان احنا نطلع له من زكاه المال اللي كامل بيه ثمن الشقه؟
حاضر.
المبلغ يعني يعتبر كبير شويه، مثلا بين 15-20 ألف يعني.
حاضر
ولا ايه؟
طيب ماشي،
جزاكم الله خير.
الله يكرمك، بارك الله فيك. اخونا محمد، الله يكرمك. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
اتفضل يا
معايا.
نعم اتفضل يا اخو محمد.
رجل يسال ان والده اتجوز كتب كتاب على واحده فهو طلقها.
ايوه.
فطلقها ما دخلش بيها.
ايوه.
فابنه اتجوزها وانجب منه ولدين.
الابن تزوجها يعني.
حاضر. فحكم بقى الاولاد دي يكون لمين؟
هنسال حكم الجوازه الاول.
حكم الجوازه.
طيب ماشي خير ان شاء الله.
والسؤال الثاني.
ايوه.
الاولاد دي طب حلال ولا حرام؟
الايه؟
الاولاد حرام حلال ولا حرام؟
الاولاد؟
اه.
ما احنا خلاص خلصنا من السؤال الاول، بتقولي سؤال تاني.
ماشي، السؤال التاني بقى، لا بالنسبة للأولاد اللي بيلعبوا بيلي.
أيوه.
ايوه
الاولاد اللي بيلعبوا بيلي دول ايه حكمهم؟
حاضر.
بيبيعوا وبيلعبوا يعني وبيبيعوا وياخدوا بيلي.
طيب حاضر ماشي يا اخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
احبك في الله يا شيخ شعبان.
الله يكرمك. احبك الله الذي احببتني.
الله يبارك فيك. كان عندي بضع اسئله لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
هل السؤال الاول، هل ورد في السنه النبويه الشريفه يعني تعرف من معامله النبي صلى الله عليه وسلم مع امهات نسائه؟ ده السؤال الاول.
ايوه.
السؤال الثاني يا شيخنا، حديث احب العربيه لثلاث، يعني هل هو حديث ولا يعني حكمه يعني كحديث يعني احب العربيه لثلاث لاني عربي ولان لغه اهل الجنه العربيه ولان القران نزل العربيه، هل هذا حديث؟
حاضر.
السؤال الثالث يا شيخنا، حديث يعني اذكروا الفاجر بما فيه حتى يحذره الناس، هل هذا يحمل على
ايوه استاذ ايمن. يا اخت منى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
ازيك يا بنتي الله يكرمك.
لو سمحت، هو الكريمات اللي بتتحط على البشره اثناء صيام رمضان في رمضان او غير رمضان،
الايه
الكريمات اللي بتتحط على البشره
ايوه
في اثناء يعني صيام رمضان او غير رمضان
أيوه.
والبشره بتمتصها
أيوه.
تفطر ولا عادي؟
حاضر.
وبرضك الحمام الزيت اللي بيتعمل للشعر وكده.
حاضر.
ماشي
ماشي. حاضر يا بنتي.
الله يخليك يا شيخ، ألف شكر.
تفضل.
مع السلامة.
مع السلامة يا بنتي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختنا.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي 64 سنة.
ما شاء الله.
فبصلي
فضل.
الفرض وانا واقفه، وبصلي اللي فات مني وانا قاعده، قال يجوز؟
حاضر. في سؤال تاني؟ خير.
لو انا في قيام الليل صليت فروض من اللي عليا يجوز؟
حاضر.
كمان سؤال معلش.
ماشي.
انا
حاضر.
عندنا واحد قريبنا غلبان، يعني عنده مسكين، هو شغال بس عنده 6 عيال.
ايوه.
مش مكفيهم، عنده بنت هتتجوز.
نعم.
هو ممكن الواحد يديله من الزكاه؟ طب هو نفسه عفوفه، لو هو مثلا ايه اديته فلوس كده نفسه تبقى تعفه.
ايوه.
ممكن اجيب حاجات مثلا لبنته اللي هي بتتجوز دي هو مش قادر يجهزها.
حاضر.
شكرا.
حاضر يا
اختي. الله خير.
الله يكرمك. تفضلي.
مع السلامة.
مع السلامة. طيب اختنا المتصلة كانت بتقول بتصلي وبعدين افتكرت ان هي في الوضوء لم تمسح الرأس، هتعمل ايه في الحالة ديت؟ لو الذكر اللي احنا افتكرناه ده، احنا افتكرنا على سبيل اليقين، يبقى على طول هنخرج من الصلاة ونعيد الوضوء ونرجع نصلي. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الرجل بيصلي وفي عقبه في كعبه من وراء خلف الرجل يعني مكان قدر الدرهم، يعني قد كده عملة 50 قرش كده أو أقل، لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة عليه الصلاة والسلام. ومسح الرأس ركن أو فرض من فرائض الوضوء، ففي هذه الحالة علينا أن احنا نعيد الوضوء ونعيد هذه الصلاة مرة أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل زي ما حضراتكم سمعتوا كده بيتكلم على المصائب التي تكون في بعض المسلسلات أو الأفلام، على حد تعبيره إنه الممثل الفلاني قايم بدور الزوج والممثلة الفلانية قايمة بدور الزوجة، ويجي المأذون ويعملوا ما يشبه عقد النكاح. هو إيه اللي بيحصل ده؟ استهزاء بآيات الله عز وجل. اللي بيحصل ده انتهاك لحرمات الله تبارك وتعالى. وحتى أخونا السائل يقول يعني إنه هزل في هزل. نعم عندنا الأثر الوارد إنه ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، منها النكاح. فالنكاح والطلاق ما يحتملش بقى الاستهزاء بشعائر الله عز وجل. الطلاق شعيرة من شعائر الله، والنكاح شعيرة من شعائر الله عز وجل. لا تحتمل هذه الشعائر هذا الاستهزاء ولا هذا الهزل على الإطلاق. ولا شك أن هذا من أكبر المحرمات ومن أكبر الآفات التي تكون في مثل هذه المواد الإعلامية أو المواد الفنية. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم. ويا ترى هل ينعقد هذا النكاح أم لا؟ هينعقد إزاي وهي أصلا ممثلة ممكن تكون متزوجة في هذا التوقيت أصلا، وممكن زوجها موجود معها في المسلسل كمان، لكنها مع آخر في العملية الهزلية الشكلية دي. فبالطبع لا ينعقد هذا الزواج، لكنه للأسف الشديد هو امتهان لشعائر الله عز وجل، وهو من أكبر المحرمات. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هذه الآية التي وردت في كتاب الله عز وجل في سورة التوبة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أمة الله، الله يكرمها، عايزة تراجع القرآن، فأفضل مراجعات للقرآن الكريم كثرة قراءته. وأفضل المراجعة للقرآن الكريم إنه الإنسان يصلي بالقرآن الذي يحفظه، ويمكن أن يتابع القراءة، فهي بتعمل كده، أو السائل أو المسؤول عنها بتعمل كده. لكن في بعض الأحيان ممكن تلتبس عليها ختام آية، يلتبس عليها ختام آية من الآيات، والله غفور رحيم، ولا والله عليم حكيم، والله إنه كان بكم رحيما، فتلتبس عليه خاتمة الآية، أو يلتبس عليه مبتدأ الآية، عايز يجيب الآية التي بعدها فوقف، والشيطان اختلس منه الكلمة التي يبدأ بها الآية، فيقف يعني كأنه لا يحفظ شيئا من القرآن الكريم. لما يخلص الركعة دي ويدخل في الركعة الثانية يوم يتذكر الموضع الذي كان نسيه في الركعة الأولى. هل ممكن في الركعة الثانية يبدأ به؟ ممكن. طب ما افتكرهوش خالص، هل ممكن الآية دي يتجاوزها ويبدأ القراءة من التي بعدها؟ طبعا ممكن يتجاوزها ويقرأ من التي بعدها، لأنه من الآخر النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث متى الرجل المسيء في صلاته، قال ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم بعدها قال ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. فالإنسان يمكن أن يتجاوز الموضع الذي التبس عليه لو لم يأتي في ذكره نهائيا، ويقرأ من الذي بعده. أيوة ممكن. طيب هل لو التبس عليه في الأولى واستفتح الله فتح الله عز وجل به عليه في الركعة الثانية ممكن يبدأ من الموضع اللي كان ملتبس في الركعة؟ طبعا ممكن، كل هذا جائز إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤال أختنا الله يكرمها الثاني، في مشاكل مع بعض من يبدو الأقارب ولا الأصدقاء ولا الجيران، وخلاص عايزين نتجاوز هذه المرحلة ونطوي هذه الصفحة، وإحنا يعني داخلين على أيام فاضلة، أو إحنا رحم أو إحنا جيران أو إحنا أصدقاء، مش عايزين ننسى الفضل الذي كان بيننا، قررت العفو والمسامحة، خلاص بتعفو أو بتسامح أو ها تعفو وتسامح إلا وبيغلطوا تاني. فهل لو تراجعت عن العفو والمسامحة ده يعتبر يعني زي القياس اللي ذكرته أختنا، زي الرجوع في الهبة، يعني الرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه؟ لا طبعا، هذه ليست كتلك. ليه؟ لأن أنا مش هرجع في العفو والمسامحة إلا بسبب. فإذا كان السبب وجيها وهو مزيد من الإساءة ومزيد من الأذى لحقني منهم، بينما أنا كانت نفسي هدأت وصفي قلبي ونويت العفو والمصافحة، فلما جت الإساءة الجديدة معنى كده أن هم مش واخدين حتى هدنة، يعني ما زالوا على نفس النهج من الإساءة والقطيعة. ففي هذه الحالة حظ النفس طبعا سيغلب على الإنسان، على الأقل إذا لم يتخذ قرارا بإيقاف موضوع العفو والمسامحة ديت، إنما على الأقل يتخذ قرار بتأجيله. لا لا لا، مش وقت العفو بقى والمسامحة، خلينا نشوف بقى إيه الحقوق الأول، ونحقق العدل أولا والإنصاف أولا، ثم نبحث بقى عن مسألة العفو. الأول العدل والإنصاف، وبعدين كل واحد يعني يعرف حقه ويعرف غلطه ويعرف صوابه، وبعد كده يأتي مجال العفو ويأتي مجال المسامحة. الوقفة دي فيها مشكلة؟ لا طبعا ما فيهاش مشكلة، حتى يكون في بعض الأحيان تنبيها للغافل وتعليما للجاهل وتذكيرا للناس وردعا للمتجرئ المجافي. نسأل الله لنا ولهم العفو والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤال أختنا الله يكرمها الثالث، يبدو أن هم قائمين على مال للزكاة، سواء مالهم الخاص ولا مال آخرين يتعاونوا معهم في هذا الباب، وهي أو هم يقفون على هذا المال، يعني مستأمنين على صرف هذا المال، فهم وجدوا الطريقة التي ينتفع بها الفقراء أن هم يقسموها شهريات للأسر، يعني عندنا مبلغ من أول عام الزكاة مثلا، والمبلغ ده بنقطعه على شهريات للأسر. هل التقطيع ده والتوزيع الشهري ده، مش التوزيع الفوري، لا التقسيم الشهري، التوزيع الشهري عشان ننفع الفقراء ونبرمج مسألة الصرف للفقراء، هل ده غلط؟ لا مش غلط، لأن احنا هل احنا متصورين انه لما كان الأقاليم والأمصار وأهل المدينة وأهل مكة يضعوا زكواتهم وصدقاتهم في بيت المال، أن الزكوات تيجي النهاردة وتاني يوم الطوابير تقف أمام بيت المال ويقوم القائم على بيت المال زي سيدنا أبو هريرة كان حارس في بعض الأوقات أو قائم أو غيره بصرف كل اللي جاه امبارح للناس صرفا فوريا، ولا كان العطاء ده عطاء مستمر لا ينقطع تقريبا من بيت المال لتواصل الزكوات وتواصل الصدقات؟ فعلى العموم القائم على أمر الزكاة سواء الإنسان بشخصه أو جمعية من الجمعيات زي الجمعيات المعروفة في مصر ولله الحمد، هؤلاء إذا رأوا أن المصلحة تقتضي إن أنا ما يجيش العشر تلاف أروح مديهم للفقير مباشرة، إنما بقسم له العشر تلاف على عشر شهور ضمانا لاستقرار حياته، وهذا أنفع له وهذا أبعد له عن الإسراف والتبذير والسفة. في بعض الأحيان هياخد العشر تلاف يروح شاري بدل ما عنده شاشة 24 بوصة ولا 32 بوصة، ما عرفش الكلام صح ده بالضبط، الأرقام دي صح ولا لا، يروح شاري شاشة 48 بوصة ولا 58 بوصة ولا غيره، يعني خد المبلغ فقده في شاشة قد كده. لكن أنا لما ببرمج له التوزيع لكل شهر 500-600 أكتر أقل، هذا تنتظم به حياته، والقائم على أمر الزكاة رأى أن هذا مصلحة للفقير وأضمن لاستقرار حياته وأبعد له عن الإسراف والسفة، فإن هذا مباح ولله الحمد. ليه؟ لأنه حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السؤال الرابع كان ما يعني، في رجل مقدم على شراء شقة، هو يعني هيتزوج وعنده أعباء وإلى آخره، لكن ليس معه المبلغ الكامل لقيمة الشقة التي سيشتريها، وهناك فرصة أن يساعدوه من زكاة المال، هل يمكن أن نساعده في شراء الشقة، شراء تمليك؟ ياخد راجل بيدور بيجيب شقة تمليك على شراء الشقة. والله شوف، لا تضعوها من ضمن الأولويات، إنما نضعها يعني من ضمن الصرف النسبي. يعني إيه الصرف النسبي؟ يعني على قائمة الانتظار. ليه؟ في حالات أولى من هذا، في حالات أصلا مش لاقي الشقة الإيجار فيكون هما دول أولى، أو في حالات سكنة بالفعل في الشقة الإيجار ولا يستطيعوا أن يدفعوا قيمة الإيجار الشهري، هؤلاء أولى. في يتيمة تتزوج ومعطل زواجها بسبب عدم وجود يعني تكلفة للضرورات من العفش والعزال والحاجات دي، يبقى دول أولى. في ناس عايزين يأكلوا ويشربوا فدول أولى. لو فاض بعد هؤلاء ما يمكن أن نساعد به للرجل ده يجوز أن احنا نساعده، لأنه لا يملك مسكنا، وعدم يعني وجود المسكن ده من الضرورات، فيمكن في هذه الحالة أن نساعده. طيب هنفترض جدلا أن ما فيش فرصة، الزكوات الحالات كتيرة جدا، وبتقول حضرتك أن الكلام ده الحالات الأخرى أولى من حالة الرجل اللي هيشتري تمليك ده، ممكن نساعده من الصدقات العامة. فباب الصدقات العامة أوسع نسبيا وأكثر مرونة من مسألة زكاة المال، باعتبار أن الزكاة لها مصارف محددة، وربما يكون هذا الرجل ليس من الفقراء الحقيقيين وليس من المساكين الحقيقيين أو غيره، لكن ربما يكون هو دفع جزء كبير من فلوس الشقة وعليه مبلغ على سبيل الدين، فإحنا تقدرنا إحنا القائمين على أمر فلوس الزكاة شايفين أن الرجل ده غارم، غارم يعني عليه الدين، عاجز عن الوفاء به، ممكن في الحالة دي نضمه لمصارف الزكاة. أيوة ممكن في هذه الحالة نضمه لمصارف الزكاة. إذن هناخد بالنا شويتين من تقدير هذه الحالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل، هل ورد في السنة النبوية على صاحبها صلوات الله وسلامه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أمهات نسائه؟ والله الحقيقة سؤالك مفاجئ لي. ليه؟ لأني بالفعل لا أستحضر حديثا عفوا لا أستحضر حديثا ولو حتى في الذاكرة بالشكل كده كما يقولون، إنه النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع حماته أم عائشة ولا أم سلمة ولا أم رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة ولا أم حفصة اللي هي زوجة سيدنا عمر، لا أذكر حديثا بهذا المعنى، لكن أعدك إن شاء الله عز وجل أني أنا غالبا سأكون معكم غدا إن شاء الله الاثنين في نفس التوقيت، فلا هروح أدور على الإيه على المسألة ديت. إحنا اللي فاكرينه كويس جدا كيف كان يتعامل مع حماه اللي هو والد عائشة سيدنا أبو بكر، والد حفصة سيدنا عمر، كيف كان يتعامل مع أزواج بناته، سيدنا عثمان كان زوج لابنتي، وسيدنا علي كان زوج لفاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين، فكيف كان يتعامل مع علي، كيف كان يتعامل مع عثمان، مع حما أبو بكر وعمر، لكن جديدة مسألة حماته ديت. وطبعا انت عارف، عارف حضرتك المثل القائل، وده مش مثل، ده يبدو ان هو هيبقى قاعدة تربوية ونؤسس لها عند المقدمين على الزواج بل والمتزوجين ايضا، اذا اردت ان تستقر حياتك فعليك باسترضاء حماتك. فهنشوف الموضوع ده يا عمنا، اديني فرصة لبكرة ان شاء الله، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أحب العربية لثلاث لا أصل له، الحديث المنسوب، اذكروا الفاجر بما فيه حتى يحذره الناس. أيضا وإن اشتهر على ألسنة بعض الناس بل وفي بعض الأحيان بعض الوعاظ، لكنه أيضا ليس حديثا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا منى الله يكرمها بتسأل، ما شاء الله حريصة على صيامها سواء في رمضان ولا في النوافل والتطوعات، فبتسأل يا ترى الكريمات التي تستعملها النساء، وهي بتقول هذه الكريمات لما بتوضع على البشرة طبيعي ان هي بتتشربها بشرة البدن الجسم، فهل معنى كده ان هي دخلت يعني دخلت البدن خلاص، هل هذا يفطر؟ لا يا بنتي. هل هذا يضر الصيام؟ لا يا بنتي، هذا لا يضر الصيام. طب ليه لا يضر الصيام؟ أولا لأن هذه الكريمات حتى لو كانت على الوجه، على الكفين، على أي موضع في البدن، هذه الكلمات ليست طعاما ولا شرابا، ولا هي في معنى الطعام ولا في معنى الشراب. ده سبب رئيسي. ليه؟ لأنه الصيام إمساك عن الطعام والشراب والشهوة الغريزة يعني. فهذه لا هي طعام ولا هي شراب، ولا هي في معنى الطعام والشراب زي الفيتامينات وزي مش عارف المحاليل الدوائية، ولا هي يعني لها أي قصة في الغريزة والشهوة والكلام ده. فده السبب الأولاني. السبب الثاني إن هي لم تدخل إلى البدن من المنفذ الطبيعي لدخول الطعام والشراب. المنفذ الطبيعي لدخول الطعام والشراب دول منفذين، منفذ أساسي ومنفذ احتياط. المنفذ الأساسي اللي هو الفم، والمنفذ الثاني الاحتياط اللي هو الأنف. يعني في بعض الأحيان المريض لسبب أو لآخر بيدخلوا الخراطيم التغذية من الأنف وليس من الفم. فالكريمات دخلت البدن عن طريق البشرة، حتى لو كان بشرة الوجه، لكنها لم تدخل من الفم ولا من الأنف، وفي نفس الوقت هي ليست طعاما ولا شرابا، ولا هي في معنى الطعام والشراب. طيب وحمام الزيت؟ حمام الزيت حلو، افترضنا انه حمام زيت للشعر فقط، فانه ايضا ينطبق عليه نفس الكلام اللي ينطبق على الكريمات، هو ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، وفي نفس الوقت هو لم يدخل من المنفذ الطبيعي اللي هو لا من الفم ولا من الأنف. لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج، وهذا لم يدخل من المنفذ الطبيعي اللي هو الفم ولا الأنف. ولو افترضنا أنه حمام الزيت لعموم البدن أو لمواضع معينة من البدن فالحكم هو هو، فهذه كلها بنت لا تضر الصيام إن شاء الله عز وجل، لا في رمضان ولا في غيره. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا لا مش بنتنا بقى، دي أختنا 64 سنة الله يكرمها، بتقول أنا بصلي الفرض وأنا واقفة، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، لكن عليها فوائت، فوائت يعني صلوات يعني من زمن، واحتياطي عمالة تقضي في هذه الصلوات، لأنه يغلب على ظننا إحنا كبار السن انه ممكن يكون فات منا سنة ولا اتنين ما صليناهاش، او خسرنا في الصلاة وقطعنا، فمن باب الاحتياط واداء حق الله عز وجل بتصلي بعض الفوائد، لكن بتصلي الفرض الحاضر وهي واقفة، وتصلي هذه الفوائد وهي جالسة. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ان شاء الله، لكن الاجر بينقص، لانه صلاة الانسان جالس على النصف من أجر صلاة القائم. فإحنا نحرص في الفرائض قدر ما نستطيع أن نصليها قياما، لأن أهل العلم يقولون القيام ركن من أركان الصلاة مع القدرة، يعني القيام مع القدرة عليه ركن من أركان الصلاة، فنحرص على الإتيان بهذا الركن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أما عند العذر ممكن أختنا تقول ده أنا عندي 64 سنة مثلا، والسكر بيعمل له هبوط شوية ولا دوخة شوية، الضغط بيعلى فيعمل لي شوية دوخة شوية قلق، مثلا في خشونة ركبة كما هي يعني العادة في كبار السن زي حالتنا، فلو في عذر خلاص، فيعني ربنا يعني سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا في حال العذر، إنما يسقط الواجب كما يقولون بالإعذار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه ما استطعتم. فإذا كان في عذر ما فيش مشكلة، أما بدون عذر الله يكرمك استعيني بالله وصلي الفائتة كالفريضة الحاضرة، ولما تيجي تصلي السنن صلي السنن وانت جالسة براحتك. نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني الله يكرمها، في فرصة لقيام الليل، هل ممكن تصلي الفوائت في وقت قيام الليل؟ زين، طيب هذا الوقت اللي هو الثلث الآخر من الليل بالذات، لو كان بتصلي قيام الليل بالليل متأخر، هذا أفضل الأوقات. إذا كان في الثلث الأخير من الليل فهو أفضل أوقات الليل والنهار على حد سواء. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا قال: أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. فلو الإنسان استثمر هذا الوقت وصلى فوائت مما عليه خير وبركة. لكن لو أنت حضرتك قصدك أن صلاتك قيام الليل على سبيل النفل والتطوع طبعا هذا يعتبر قضاء عن الفوائد، أقول لك لا. ليه لأ؟ لأن النافلة لا تنوب عن الفريضة أبدا. بل أهل العلم يقولون لو الإنسان صلى مثلا الفرض بتاع العشاء 4 ركعات، طب لو جه واحد وقال يا جماعة عليكوا علي صلي 40 ركعة نافلة، نقول له حتى لو صليت 4000 ركعة نافلة، 4000 دول لا يغنوك عن فريضة العشاء، إنما صلي الفرض الأربعة فقط صليهم. الفرض هو الذي يجزئ بنفسه، إنما الإكثار من النافلة يعني يدعم أجر الفريضة، يدعم أجر الفريضة. فلو أنت قصدك تقتصر على قيام الليل عوضا عن الفوائد أقول لك لا. إنما مش معنى كده أنه صلاة الليل هدر أبدا. صلاة الليل ما شاء الله من أعظم الأجور عند الله تبارك وتعالى، لكن خلينا نركز على قضاء الفوائد، وقيام الليل ده دعم لأجر الفريضة، لأن احنا من منا الذي يأتي بصلاة الفريضة على كامل وجهها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يكتب للعبد من صلاته نصفها أو ربعها أو ثمنها. فلو الواحد طلع بنص الصلاة يبقى شوية النوافل تدعم النصف المهدر، لو الواحد طلع بربع الصلاة والعياذ بالله فقط بأجر ربع الصلاة يبقى برضو عنده شوية نوافل تدعم الثلاث ارباع اللي هو المهدور ده الضايع ده، وهكذا النوافل تدعم أجر الفرائض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الأخير الله يكرمها، الراجل القريب الفقير العفيف بيجهز بنته ومش مستطيع، هل نديله من مال الزكاة؟ طبعا نديله من مال الزكاة، بس ياريت وإحنا بنديله من مال الزكاة عشان جهاز بنته نديله في ضرورات الجهاز وليس في كماليات الجهاز. يعني الرجل ده ملزم كأب للعروسة للبنت انه هيجيب مثلا الادوات الكهربائية، نجيب له البوتاجاز، نجيب له التلاجة ممكن، انما في بعض الاحيان احنا ممكن نجيب كماليات ورفايع ملهاش لازمة. يعني في كان امس بيقول لي انا متزوج من 17 سنة، وتخيلوا من 17 سنة في اشياء ما زالت في الكراتين كما هي، يقول لي عندي اشياء ما زالت في الكرتون بتاعها يوم جت في الجواز من 17 سنة ما استعملوهاش لسه. ليه؟ لأنه الحاجة جاي بدل الحاجة حاجتين وثلاثة من الشيء الواحد، بدل البطانية جايبين 4 5 6 بطاطين هندوبهم امتى دول مثلا. فبالتالي احنا ندفع من أموال الزكاة للرجل ده، أيوة ندفع بس في الضرورات، ولا نديه الفلوس؟ ياريت احنا نجيب الضرورة اسمها حتى ايه الرجل عفيف. فلو جبنا له تلاجة كأنها دخل على بنته، كأنها يعني هدية، كأنها كده مدام هو عفيف، لو عرف أنها من مال الزكاة فإنه ربما لا يتقبلها لا نقدا ولا عينا. فنسأل الله عز وجل أن يثيبنا وأن يثيبكم وأن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، شكر الله لكم تواصلكم واتصالاتكم ومتابعتكم، جعل الله هذا في ميزان الحسنات، والشكر موصول لفريق العمل، نسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يجزي الجميع خير الجزاء. وفي النهاية لا تنسوا أيها الأحبة الكرام قناة الندى من دعواتكم أن يبقيها الله عز وجل وأن يقيل عثرتها، ولا تنسوها أيضا من دعمكم سواء كان من الصدقات العامة أو من الزكوات أو من الصدقات الجارية. والشيء بالشيء يذكر في معشار من الدقيقة، والله أنا اليوم طفل بمعنى الكلمة، طفل في المرحلة الابتدائية يمكن دون السنة الرابعة أنا شفته مرارا، للمرة الثانية أو الثالثة يجيب لي حصالة كده اللي هي الصاج اللي هي في المحلات دي في المكتبات وهو بيحوش فيها سواء هو وأخته ولا أمه ولا غيره ويجيبها لي زي ما هي كده مقفولة ووصل دول لقناة الندى. النهاردة كان معايا هذا الحدث طفل ولكن عنده إحساس بضرورة يعني دعم هذه القناة فنسأل الله أن يجعل في هذا الطفل أسوة. أنا عديت المبلغ لقيته 385 جنيه لكن على الرغم من المبلغ قد يبدو بسيط أمام نظري في نظري وفي نظر حضراتكم لكن ربما درهم واحد سبق 100,000 درهم. لا تستقل أيا كان طريقة الدعم هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وحتى ألتقي بحضراتكم غدا إن شاء الله الاثنين في 4 عصرا لكم مني أفضل تحية وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.